كنا انتهينا في الباب السابق من باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. حديث متفق عليه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى ابن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد ضعيف. مولى عائشة هذا مجهول لا يعرف. قط في الشق الثاني. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، فالحياء كله خير. فمن الخطأ أن يقسم الحياء إلى حياء محمود وحياء مذموم. يقال الحياء عند العلم حياء مذموم، ليس هناك حياء مذموم، بل الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث الآخر: الحياء لا يأتي إلا بخير، فكله خير ولا يأتي إلا بخير. والحياء لا يمنع من الخير، وإن كان قد يؤخر مثلا عن شيء، لكنه لا يمنع من الحصول على الخير وطلبه وأخذه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن الحياء نوعان: حياء ما كان جبلة وطبعا لصاحبه قال: وهذا من أعظم الأخلاق، فإنه يحمل على اجتناب القبائح، يحمل على محاسن الأخلاق، يحمل على كل خير. قال: والثاني حياء مكتسب. مكتسب، قال: يكتسب بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة نعمه ومشاهدة العبد تقصير نفسه، فيتولد عند ذلك الحياء في تقصيره. قال: وهذا من أجل القربات والطاعات والعبادات. فقد جاء في حديث المسعود وفي إسناده ضعف، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بطرق الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قال يا رسول الله وكيف نستحي من الله حق الحياة أو قالوا إنا نستحي من الله حق الحياة والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام من استحي من الله حق الحياة حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا. فانظر كيف جعل الحياة شاملة لكل حي. من استحيا من الله حق الحياة حفظ الرأس وما حوى، يحفظ الرأس بما فيه، يحفظ الأذن، يحفظ العين، يحفظ اللسان، كل هذا من الحياة. وحفظ البطن وما وعى، يحفظ البطن وما وعاه من الفرج وما حوله، فهذا من الحياة. وذكر الموت والبلى، فذكر الموت ذكر الآخرة، ذكر ما قدم الإنسان من الأعمال، تذكر ذلك هو من الحياة. فإنه إذا ذكر ذلك تولد عنده حياء، فالحياة من الأخلاق العظيمة ولا يأتي إلا بخير. فإذا رأيت الإنسان فيه الحياة فرج خيره، فإن الحياة من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الحياة والإيمان قرنا جميعا، إن رفع أحدهما رفع الآخر، حديث صحيح مسند الشيخ رحمه الله. وقال الحياة من البر وهما في الجنة، والفضالة من الجفاء وهما في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحياة لا يأتي إلا بخير، يحمل صاحبه على كل خلق حسن. ولذا جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم يكن عندك حياء يردعك، على أحد التفسيرين للحديث، إذا لم يكن ثم حياء يردع عن فعل القبائح فاعمل ما شئت، فإن الناس إنما يمنعهم ويحجزهم من فعل القبائح الحياء، فإذا ذهب الحياء ارتكبوا أسوأ الأمور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء. انظر كيف وصف أبو سعيد حياء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة الشابة البكر التي قاربت سن الزواج أو البلوغ، تجدها عندها حياء. وهذا ملاحظ، أن المرأة إذا بلغت هذا السن قريب البلوغ تجدها تنعزل وتحب البيت ولا تحب الخروج ولا المخالطة، بل ربما حتى تستحي من النساء ولا تطيق مجالسة النساء. هذه المرأة العذراء التي تربت في خدرها، والخدر هو ستر كان يوضع في جانب البيت تجلس فيه المرأة الشابة حتى لا تخالط النساء، تجلس في خدرها منعزلة لشدة حيائها. وسميت عذراء أخذا من العذرة، والعذرة هي البكارة، أنها لم تزل فسميت عذراء. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء إذا تربت في هذا الخدر. وفي هذا إشارة إلى أن العذراء إذا خرجت من خدرها ذهب عنها الحياء، كما هو الواقع في أزمنتنا هذه، لما أخرجت العذراء من خدرها زال عن كثير منهن كثير من الحياء. فخالطت الرجال، تدرس في مدرسة مختلطة مع البنين، أو يأتي المدرس رجلا يبقى الساعة أو أكثر أو أقل من الساعة مغلقا بابه على فصل فيه نساء، وأي حياء والعياذ بالله بعد هذه الأمور. فلذا تأمل كيف وصف أبو سعيد حياء النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه بالعذراء في خدرها، أي حال كونها في الخدر. أما إذا خرجت من خدرها فإن الحياء يذهب عنها. تخالطت الرجال، كانت خراجة ولاجة، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. ويا له من خلق عظيم، ما يتكلم عليه الصلاة والسلام، إذا رأى شيء يكرهه ما يتكلم، يتغير وجهه فقط فيعرف أصحابه أنه كره شيئا. وتالله إن هذا لمن أعظم الأخلاق، فإن أكثر الناس لا يصبر أم إذا رأى ما يكره، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه إذا رأى شيئا يكره تغير وجهه، فعرف أصحابه رضي الله عنهم أنه كره ذلك الشيء. والشاهد منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر. أما الحديث الثاني فهو حديث ضعيف ومخالف لأحاديث صحيحة، وحديث معاوية بن حيدة أو حديث عائشة الصحيح أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. أيضا ليس بين الرجل وأهله عورة. معاوية بن حيدة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورته، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قد يقول قائل: أليس الحياء من الأخلاق؟ أليس الحياء من الأخلاق؟ بلى. فلماذا ذكره في باب خاص وقد ذكر باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ذكره في باب خاص تنبيها على أهميته، تنبيها على فضيلته، وإلا فهو داخل في باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ذكره لكان هذا من أخلاقه، ولكنه نبه عليه بباب خاص إشارة إلى أن هذا الخلق العظيم يثمر أخلاقا كثيرة. فكم يثمر الحياء من أخلاق فاضلة حسنة، وكم يزول من الأخلاق الحسنة الفاضلة بذهاب الحياء. أخي يقول: ما صح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع ويشتري وله أخ بجانبه يعظه عن الحياة فقال: دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. حديث صحيح، ابن عمر الصحيحين. جاء في بعض الوقت يعظ أخاه في الحياة يقول له: اترك الحياة فإنه قد أضر بك، يعني قد أضر بك حياءك، أوصلك إلى الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، أي لا تعظه أن يترك الحياة. أخي يسأل عن كتاب فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد للجيلاني، كل شروح الأدب المفرد التي هي موجودة الآن مختصرة، وإن كان هذا أنا ما قرأت فيه كثيرا، لكن يذكرون أنه من أحسن الشروح فضل الله الصمد، وكلها مختصرة. والحقيقة أن الكتاب الأدب المفرد كتاب عظيم، عظيم القدر، فيه فوائد يستحق أن يصرف له وقت، وأيضا مكانة مؤلفه العظيمة بين المسلمين الإمام البخاري وإلى الآن لم يشرح بشرح كما شرح صحيح البخاري، قد شرح بشروح عظيمة. وكم ترك المتقدم للمتأخر، كم ترك المتقدم للمتأخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.